بارك الله. ورزقنا حفظ المعنى والعمل بالمقتضى حتى يلحقنا بأهل الرضا. ومر معنا ذكر بعض المعاني المتعلقة بما هذه الأبيات العزيزة الغزيرة، ومن أواخر ما مضى معنا وشاهد بعين الروح حضرته التي تسامى إليها أهل عزم نبوتي. وقلنا أن عين الروح هي التي تشهد من المعنويات شؤونا بعيدة عن الصور والحسيات والجسمانيات، وقلنا أن هذه القوة الباطنة التي أعطاها الله الإنسان يقويها له في الدار الآخرة حتى تخرج بصره، فيصير البصر مدركا للمعنويات والروحانيات كإدراكه للحسيات والجسمانيات في الآخرة. ولهذا يتهيأ أهل الجنة للنظر إلى وجه ربهم الكريم، وتسامى إلى هذه الحضرة بقصدها وإفراد القصد لها أهل عزم النبوة. من كان له عزم نبوي، من كان عنده عزم نبوي فيتسامى إلى هذه الحضرة. فالأنبياء أبواب الدلالة على الرحمن جل وعلا، تسامى إليها أهل عزم نبوتي. فالله يجعل لنا من العزائم النبوية المصطفوية المحمدية ما نرقى بأعلى ذرى القربية، وندرك به شهود الأسناء للحضرة الإلهية بالمرآة النبوية المحمدية. اللهم آمين. قال: وفي نغم الألحان روح وراحة وجنة عرفان لنا قد تجلت. تجلت جنة العرفان مع حصول الروح والراحة من نغم الألحان المهيجة للطرب والشوق الباعثة على العزائم إلى فوق، فتتجلى بها جنة معرفة باتساع المعارف وإدراك اللطائف في سني تلكم المعارف. الله أكبر. قال: وفي طي أحشائي. وإنما حصل هذا بعد أن تمكنت المحبة من القلب، فمن ذا محبة له لا حال له، كما أن من لا توبة له لا مقام له. فلا يصح أن يدعي المقامات غير من يتحقق بحقيقة التوبة، وإذا تحقق بحقائق التوبة فإنها تسري إليه المقامات مقاما بعد مقام. كذلك الأحوال الشريفة لا تقوم إلا على صدق المحبة، فمن لم يأذن الله لقلبه أن يحب المحبة الصادقة فلا يدرك الأذواق والأحوال ولا يرقى في مراقيها. ولهذا أشار سيدنا الشيخ أنه حصل ذلك لما كان متمكنا في المحبة. قال: وفي طي أحشائي، أحشائي باطني في طيه، في سر سره، وفي طي أحشائي سكن لب حبهم. بسكون الذرة من حبهم يفنى عما سوى الله، فكيف إذا سكن الحب فكيف إذا سكن لب المحبة. وفي طي أحشائي سكن لب حبهم. الله أكبر. سكن لب حبهم. فلذا من أيام طفولته وصغره مولع القلب بالله جل جلاله، وما يسبر عن الذكر لله الإقبال على الله جل جلاله. ويستطيب لما انتقل والده من تريم إلى قرية اللسك، يستطيب من يسري في الليل فيمر على مساجد تريم يصلي فيها وينزح الماء من فيملأ بعض الحيضان لشرب الأوادم ولشرب البهائم، ثم يعود حتى في بعض ليالي الشتاء يخرج الدم من قدمه وهو يمشي ولا ينقطع عن المجاهدة تولعا ومحبة وشوقا. وفي طي أعشائي سكن لب حبهم. الله أكبر. إذن فالحسيات والجسمانيات عند شهود صاحب هذه المحبة متلاشيات، لا سيطرة لها، لا حكم لها، لا نفوذ لها، بل هي منورات بنورانية الروح، فكأن الجسم روح وهو جسم من إشراق نور الروح عليه. ولذلك قال: وهيكل جسمي قد فني عند رؤيتي لشوارق العرفان وبوارق المعرفة الخاصة، فني وتلاشى. وقال تعالى: فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أي ارتفعت سلطة الجسم عني، فلم يبقى له سلطان علي ولا حكم ولا نفوذ في، بل صرت روحانيا مجردا عند هذه الرؤيا. وهيكل جسمي قد فني عند رؤيتي فلا عاد مني باقي، أي فلم يبقى مني بالحق شيء يعتد به ويعتبر غير سركم، سر إيجادكم وإمدادكم، سر ما كان من إيجاد الرحمن له إمداده إياه هذا الباقي. وأما مظاهر الأجسام وغيرها فما عاد بقي منها شيء في مشهده ولا في اعتباره ولا في نظره، فلا عاد مني باقيا غير سركم كأني هلال، هلال الشهر الذي يبدو سائرا، كأني هلال الشهر من حر لوعتي فلم يبقى في بقية للغير أصلا. والله بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله، ولا أرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب. فما أرجى اليوم كشف قربه إلا انصفى لي مشرب المحبة، وإن من ربي رضا وقربه يكون فيها قطع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة. والغيب عندي صار كالشهادة، هذا العمر منتهى السعادة، سبحان ربي من رجاه ما خاب. يقول: فلا عاد مني باقيا غير سركم كأني هلال الشهر من حر لوعتي، إشارة إلى استهلالي بدور التمام بواسع الإكرام، فبرز الهلال فما بقي من ذات وجسمانية إلا الإشارة إلى ذلك السر وتلك الحقيقة. وقال: إن صار غرامي بها، أي هيامي في محبتها طبع، أي أمر مطبوع معجون بقلبي وقالبي، من فكل ذرة مني ممتلئة بهذا الغرام واللوعة برب الأنام، غرامي بها طبع، وفرت صبابتي ووجدي وذوقي. قال: قد حصل لهذه الروح قبل تكوين الجسد في بطن الأم والخروج إلى عالم الدنيا في هيكل الجسم، قد حصل طرب لهذه الروح وروح، وداقت معاني قرب وفنيت عن السواك. لهذا يقول: وفرت صبابتي ووجدي وذوقي قبل مظهر طينتي، قبل ما يتكون جسدي في بطن أمي، وقد سقيت الروح بكاس المحبة، وقد تولعت بربها جل جلاله وتعالى في علاه، هكذا حتى برز الهيكل الجسماني فيه هذه الروح التي قد طربت وقد أحبت وقد شربت من قبل. فصارت الروح تمد هذه الذات بإمدادات ما في باطنها وما استكن في طيها شيئا فشيئا، حتى حلف بالله في أيام مقتبل شبابه أن ما نظرت عيناي شيئا إلا شهدت الله قبله أو فيه أو بعده، ما نظرت عيني شيء، لا يد ولا رجل ولا كتاب ولا سماء ولا أرض ولا تراب ولا حجر ولا شجر ولا أي طعام ولا ما تنظر عيني شيء إلا شهدت الله قبله أو بعده أو معه. قال وبعض العارفين قال لم يشهد غير الله البتة لا إله إلا الله. يقول غرامي بها طبع في متأصل. ليش؟ لأني من قبل تكوين الجسد قد سكرت أيضا بالمحبة. ها؟ قال وفرت صبابتي ووجدي وذوقي قبل مظهر طينتي. فما منتهى هذا الشهود أن يعرف أن الاستقلال بالوجود للواحد المعبود سبحانه هو الموجود الحق، وما يوجد شيء غيره إلا بإيجاده جل جلاله. فالموجودات غيره أصلها عدم، فلا أساس وأصل لها في الوجود، فوجودها مجازي صوري بإيجاد صاحب الوجود الحق الموجود الحق الموجود بذاته الله سبحانه وتعالى. ولهذا أشار إلى هذا المعنى بقوله وما ثم أي ما هناك في الحقيقة إلا الذات ثم صفاتها، ذات الحق تعالى الموجود بذاته ثم صفاتها التي بها برزت هذه الكائنات. وهو تعالى قديم تنزه عن حلول، لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهو أكبر من أن يحل في شيء أو يحل فيه شيء، وما سواه فعله. لذا قال الإمام الغزالي فما في الكون إلا الله وأفعاله، وما سواه فهي فعله سبحانه وتعالى. الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. وما ثم إلا الذات ثم صفاتها قديم أي موجود بذاته، لا ابتداء لأوليته ولا افتتاح لوجوده. قديم تنزه عن حلول وكنيتي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا يقال أبو ذا ولا أم ذا ولا شيء ولا ابن ذا. فهذه صفات كائنات ومخلوقات حدثت وبرزت بإحداثه وإيجاده، وتنزه سبحانه وتعالى عن ذلك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا. هذا قال تنزه عن حلول وكنيتي لا إله إلا الله.